الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ونتابع حديثنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أجيب على سؤالين يتعلقان ربما بالدرس الماضي، يا آخر درس. يقول أحد الإخوة: ما معنى قولكم إن الإمام أحمد رحمه الله كان يمثل النبوة في عصره؟ ما أظن أننا قلنا هكذا يمثل النبوة في عصره. شبهه بعض العلماء بأنبياء بني إسرائيل، هكذا قلنا، وهذا تعبيرا عن المزايا العظيمة التي اختص الله بها الإمام أحمد رحمه الله. طبعا هذا لا يعني أن الإمام أحمد بهذا ارتقى إلى درجة النبوة، فالوحي وحده مزية خاصة ترفع صاحبها إلى درجة باسقة، هذا شيء غير موجود، ولكن هذا تعبير عن مكانة تبوأها الإمام أحمد على ألسنة بعض من أثنى عليه. أما قصد المعتزلة بقولهم أن القرآن مخلوق، فهم يريدون أن يقولوا لا يوجد لله عز وجل كلام نفسي، كلام النفس الذي هو المعنى الذي يخطر في البال يسمى كلام نفسي. المعتزلة ينكرون وجود الكلام النفسي لله، وإنما الكلام الذي يوصف به الله هو الكلام اللفظي، وهذا الكلام اللفظي مخلوق، هذا ما يعنونه. الجمهور سائر العلماء سائر المسلمين من غير المعتزلة يقررون أن الله عز وجل له كلام نفسي، هو القائل وكلم الله موسى تكليما، له كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي كما قال الإمام أحمد جزء من علمه، وعلم الله عز وجل قديم طبعا غير مخلوق، ولو قلنا إن علم الله حادث لكان معنى ذلك أن الله كان قبل أن يعلم جاهلا، ولا يمكن لعاقل مؤمن بالله أن يقول هذا الكلام. هذه خلاصة الموضوع، وكنا قد أفضنا في ذلك وشرحناه شرحا مفصلا في دروس العقيدة، فإن شاء الأخ السائل أن يتوسع فليرجع إلى دروس العقيدة، إلى كتاب كبر اليقين. وأخ آخر يسأل يقول: أن ذكرت في الدرس السابق أن ترك الصلاة ليس بكفر من خلال تحليلك لقول الإمام أحمد عن ما بعرف ايش، فلا السلفية هي التي تقول ولا الامام احمد يقول ولا انت تقول. حقيقة ما فهمت معنى هذا الكلام، ولكن رسول الله يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. يعني لعل السائل يريد ان يقول الامام احمد اخطأ، والشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك كلهم أخطأوا لأنهم خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم، هذا الصحيح، بيننا وبينهم ترك الصلاة. الجواب للأخ السائل أن الله عز وجل يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. فهل يمكن أن نفهم من هذا وهذه العبارة في القرآن أفرح من كلام رسول الله عن الصلاة. كلام الله عن كفر القاتل أصرح من كلام رسول الله في كفر تارك الصلاة. هل لنا أن نقول بناء على هذا أن كل من قتل إنسانا فقد كفر متعمدا؟ قطعا لا. ما قال هذا أي من العلماء المسلمين ما عدا الخوارج. كيف؟ القرآن لا يمكن ولا يجوز لإنسان أن يفسر آية منه والمفسر قد حبس نفسه ضمن إطار هذه الآية. العلم جمع وفرق، لابد أن يستعرض بقية آيات القرآن ويستعرض نصوص الأحاديث النبوية. هل هنالك نص خفف هذا العام؟ هل هنالك نص قيد هذا المطلق؟ وإلا إن لم نفعل ذلك فما أكثر ما سنقع في الأخطاء الشنيعة. في القرآن آيات تأمر المرأة أن تعتد 3 أشهر بشكل مطلق، ولكن في أماكن أخرى تجد أن هذه الآية مقيدة. المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام قاله في معرض الحديث عن أناس كافرين يريدون أن يدخلوا الإسلام. والاستصحاب، قاعدة الاستصحاب تقتضي أن من كان كافرا طبعا تركه للصلاة بناء على الكفر، فإذا دخل الإسلام ما الذي يجعله يخرج من الكفر ويدخل في حظيرة الإسلام؟ الصلاة. فإن بقي على تركه الصلاة فسرنا تركه للصلاة بأنه استدامة لكفره. أما المسلم الذي هو مسلم مؤمن بالله عز وجل وأساس الإسلام معترف به، فاستصحاب الحال وهو ما سنشرحه إن شاء الله عند حديثنا عن أصول المذهب الإمام أحمد يقتضينا أن نعلم أن عدم صلاة هذا الإنسان عن كسل وليس عن كفر. ففرق بين أناس كافرين لا يصلون، نقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، وبين مسلمين لا يصلون نقول لهم ينبغي أن تصلوا، فإن لم تصلوا أخضعناهم للحد. إن لم يصلي ولم يتب ولم يعد، وشرحنا وهددنا وقربنا وبعدنا فلم يصلي، يقتل هذا الإنسان حدا ويصلى عليه كما كان ذلك دأب السلف الصالح جميعا. فالمسألة يعني الدين لا يؤخذ من خلال حديث واحد تقطناه وبنينا عليه أساسا عمقه كذا كيلو في داخل الأرض كذا كيلو متر في داخل الأرض. انظر إلى بقية السنة. هذا الشيء. الشيء الثاني، نحن لماذا ندرس تاريخ التشريع؟ حتى نعلم من هم هؤلاء الأئمة فنقدرهم قدرا، وحتى يعني نخرج عن هذه الطريقة أو هذه العادة السيئة التي تجعلنا نزدري أولئك الأئمة بمقدار ما نعظم أنفسنا. معنى هذا الكلام الذي يقوله الأخ السائل أنه أنا لا علاقة لي لا بالإمام أحمد ولا بالإمام مالك ولا بالإمام الشافعي ولا بالإمام أبي حنيفة ولا بك ولا بمن قالوا هذا الكلام، لأن الرسول قال كذا وكذا. طيب ألا تتهم نفسك يا أخ أنك لم تفهم كلام رسول الله؟ تتهم كل أولئك العلماء بما فيهم الإمام أحمد، لأنه في الإمام أحمد روايتان. رواية مع الجمهور أن مجرد ترك الصلاة لا يكفر الإنسان حتى يعلن أنه قد تركها جحودا، وكثيرا من علماء الحنابلة أنفسهم يؤيدون هذه الرواية، وهناك رواية أخرى
تقول بأنه يكفر، وممن نقلوا رواية ثانية من فسر الكفر بكفر النعمة ولم يفسره بكفر الردة. فانظر، نتهم كل هؤلاء العلماء ونزكي أنفسنا في فهم الدين. هذا غلط، هذا خطأ شنيع. كم في القرآن وكم في النصوص من نصوص مهمة، والعلماء سهروا الليالي وأطموا أنفسهم في تقابل النصوص بالنصوص وفي الجمع بين شتى الأحاديث. طيب، الرسول قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. من السائل الآن، يعني واحد مثل الأخ السائل، أنه خلاص من أكل لحم جزور فلان، أبو حنيفة مخطئ، الشافعي مخطئ، الثالث مخطئ، المسلمين مخطئ، وكل المخطئون، وأنا الذي لا أتهم في الخطأ. إلى جذور السنة، اقرأ في أي وقت قال رسول الله هذا الكلام، وبسبب أي شيء قال هذا الكلام، ثم انظر إلى الأحاديث الأخرى التي تناقض هذا الكلام، والأحاديث الصحيحة تناقض حديث نعم من أكل لحم جزور فليتوضأ. انظر إلى الأحاديث التي يقول فيها رسول الله الوضوء مما خرج لا مما دخل. إذا فالإنسان عندما يلتقط حديثا واحدا ويريد أن يبني عليه حكما ويغيب عقله عن كلام العلماء وعن الأحاديث الأخرى وعن النصوص الأخرى، إنسان الدين خفيف عليه، وإن تظاهر بأنه يدعو إلى الله ويغار على دين الله، لكن قطعا الدين خفيف عليه، لأن ثقل الدين على الإنسان يجعله يحجم، يجعله يتحفظ، يجعله ينتظر. أساطين العلماء كلهم قالوا مجرد ترك الصلاة فقط بسبب الترك لا يسمى كفرا، وإنما ننظر إلى الدافع الذي حمل على ترك الصلاة. ثم يقول، وذكرت نقلا عن مناقب الإمام أحمد بن الجوزي أنه لا يجوز الخروج على الإمام الجائر، كيف يمكن التوفيق بينما ذكرت في الدرس السابق كن مسلما كن مسالما، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفساد منتشر على أيدي من تجيز أو تخبر أنه لا يجب أو لا يجد لا يوجد أو لا يجوز الخروج عليهم؟ نحن مشكلتنا أنه أسئلتنا تكون ضخمة 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 جدا، وعلومنا تكون ضيقة جدا جدا، فكيف نعمل؟ أصلا التعبير، يعني يا ريت التعبير كمان يكون عربي سليم. كيف يمكن التوفيق بين ما ذكرت في الدرس السابق كن مسالما وبين الأمر بالمعروف؟ وفي تناقض يا أخي، وفي تناقض بين قولنا لا من عند أنفسنا، هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد، وكلام الإمام الشافعي، وكلام الإمام أبي حنيفة، وكلام الإمام الأوزاعي، وكلام رسول الله قبل أن يكون كلامهم جميعا، هذا كلامه وكلهم أخذوه من رسول الله. وأنا ناقل، أنا أقل 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 من أن أضيف إلى كلامهم حرفا من علم. هل كان هناك تناقض بين ما قاله رسول الله وما وعاه من رسول الله الأئمة الذين نقلنا عنهم، وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي تناقض؟ وقد قلنا في الدرس الأخير قبل أسبوعين، قلنا هذا الكلام، لا نخرج على كما قال الإمام أحمد وسائر العلماء نقلا عن رسول الله، لا نخرج عليه، ولكن ليس معنى هذا أننا إذا وجدنا الإمام أو غير الإمام متلبس بالمنكر لا ننهار. ألم نقل هذا الكلام؟ إن رأيت منكرا انهى عنه ولا تبالي في أي مكان رأيت هذا المنكر وعرفت أنه منكر، انهى عن هذا المنكر بالحكمة وبالشروط التي ذكرها علماء الشريعة للنهي عن المنكر. قلنا ذلك، فكلمة الحق تقام لا شك في هذا، لكن قل كلمة الحق وذكر الناس جميعا بأمر الله ومرهم بما أمر به الله وانههم عما نهى الله عز وجل عنه ولا تخرج أي لا تثر على الإمام سواء كان جادرا أو فاسقا أو عادلا كما قال الإمام أحمد عدد هذه الحالات كلها إلا كما قال رسول الله أن ترى كفرا فواحا هذا كلام مو كلام الإمام أحمد كلام رسول الله إلا أن ترى كفرا فواحا لك عليه من الله سلطان يعني إذا يوم القيامة ربي قالك شو دليلك على أنه هذا كان كافر يا ربي هذا دليل هذا معنى لك عليه من الله سلطان طيب إذا رسول الله قال هذا الكلام وقال في الوقت ذاته الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يعني الرسول عم يناقض نفسه إذا مسألة واضحة جدا أما إذا كنت تريد أن تقول نعم عن إنسان هو يعلم أنه مسلم تقول لا هو كافر ليش يا أخي كافر لأنه لا يحكم بما أنزل الله فهذه هي النغمة القديمة القديمة التي نقول عنها شنشنة أعرفها من أقدم المشكلة التي قلنا ورددنا فيها كلاما كثيرا فهمه كل من أراد أن يفهم ولا يزال الذين لا يريدون أن يفهموا لا يفهم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صح أي من لم يحكم بما أنزل الله جحودا يأكل الربا ويستبيحه يأمر ابنته أن تخرج حاسرة الرأس ويستبيح ذلك يشرب الخمرة ويستبيح ذلك يأمر ابنه أن يأخذ مالا من حرام ويستبيح ذلك وعند هذا التعريف كل من ارتكب محرما أو أمر أهلا أو ذرية له أو رعية بارتكاب محرم وهو يستبيح انظروا القيد فقد كفر جميعا لكن لا تفرق لي بقى بين ولي امر المسلمين وولي اسرته لا تفرق بين الرجل الراعي في اهله والرجل الراعي في شعبه كلا سواء الانسان الذي يأمر ابنته بارتكاب محرم لا نكفره نقول له انت ليش امرتها قال والله انا بعرف هذا محرم لكن يا اخي والله ما عندنا منا قدرة وظروفنا والتيار عم يجرفنا والله يتوب علينا هيك انا ما ماشي الحال احنا عم نمشي على الموضة هذا انسان فسق هل كفر ما كفر والحاكم يقال على نفس الكلام اذا قال والله هذا حرام ونحن نعرف أن الأمر كذلك لكن ظروفنا صعبة وضعنا كذا وكذا وكذا فسق ولم يكفر ما ينطبق أقولها بصراحة ما ينطبق على الحاكم ينطبق على ولي أسرة البيت وأما إذا قال ولي الأسرة لماذا تنهى ابنك عن الذهاب إلى المسجد لماذا تنهاه عن حضور الصلاة في المسجد في يوم الجمعة قال أي صلاة هذه صلاة ضد هذا شيء أنا لا أعتقده ولا أفهمه كفر وإذا الحاكم قال هذا الكلام أيضا كفر لكن أنا أريد أن أعلم لماذا بعض إخواننا كرماء في خلع صفات الردة والكفر على طبقة الحكام وبخلاء على خلع هذه الصفة على عامة الناس الذين يمزقون دين الله في بيوتهم أنا منذ سنوات أعجب ولا أسمع جوابا المنكرات التي تكون في البيوت على مرأى من الأبوين كثيرة أم لا والاستهانة بها شيء يزلزل عرش الرحمن أم لا؟ وفي الأسواق كثيرة أم لا؟ طيب، أليست هذه منكرات تخضع للمحاكم نفسها التي يحاكم بعض الناس فئة معينة من الناس عليها؟ لماذا لا نقول هذا هؤلاء كفروا؟ خلينا كمان نبارك بحق دول. نعم، لماذا؟ والواقع أننا ينبغي أن نكبح جماح حديثنا بالنسبة لكل الفئات، لكل الفئات، إن كل طبقاته من ارتكب معصية وكان حظه من هذه المعصية السلوك فقط فهي لا تكفر. وهذا معنى كلام الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكل معصية كان لها جذور في الاعتقاد، يعني فعلها فاعلها بناء على مبرر اعتقادي، وكانت المعصية متفقا عليها: الربا حلال، الخمر معلش، نعم، قتل النفس بدون حق ما في مانع، نعم، كذا هذا جاهز، الصلاة راح وقتها، صوم رمضان هذا ما له طعمه، كذا. هذا الكلام، الكفر ليس على السلوك هنا، وإنما الكفر على اليقين. وليس من السهل أن أشم رائحة اليقين من إنسان، أشم ثم أتفرس فيه الكفر فأخلع عليه صفة الكفر. هذا عمل رب العالمين، هذا ليس عمل يا هذا شأن رب العالمين، ليس شأن أبدا إطلاقا. الناس المعصية كثير، كلنا عصاة، وأولهم أنا. إذا بدك تكفر الناس بالمعصية دير بالك على حالك، في مني كفرة كمان. وإذا كنت بدك تتبع دين الله عز وجل فينبغي أن نحتفظ بألسنتنا، وأن نخشى يعني ما يكون الدين خفيف هكذا على ألسنتنا. ما نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نذكر الفاسق، ندعوه إلى الله، لكن لا نتهم الناس بالكفر. الخروج على الحاكم لأنه متى يجوز؟ عندما تعتقد أنه قد كفر. طيب على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس الخوارج، نحن نبرأ إلى الله من الخوارج. الخوارج قوم قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه، كان يقول لأحدهم: ألم يرجم رسول الله الزانية ثم يصلي عليه؟ رجمه إقامة العمر، وصلاته عليه بيان أنه مسلم. ألم يقتص من القاتل ثم يصلي عليه؟ ألم يورث أهله منه؟ ولو كان كافرا لما ورث أهله المسلمين منه. ألا تصغي إلى كلام سيدنا علي الحق أم كلام الخوارج والحق؟ سبحان الله. وأنا يعني أحب، باري عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، الوسطية أعظم سمة للمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأنا عندما أرجع إلى نفسي سأعلم أنني ترى أنطلق من قناعة عقلية أم من تشنج وعصبية نفسية؟ ما في إنسان ما يعرف. والإنسان الذي لا ينصاع للحق في هذه الموازين الواضحة لا شك أنه ينطلق من تشنج نفسه. يعني أنا أريد أن أسأل، وللمرة الأخيرة، وأرجو أن لا أحتاج إلى إعادة هذا الكلام، لعل من لم يعي إلى الآن يعي، لماذا بعض الناس يعني في هذا الوقت بالذات يكرمون جدا جدا بتكفير الناس وتكفير الحكام بالذات؟ أي حكام، أي دولة، هنا غيره، أي جهة. لماذا؟ قبل سنوات طوال بعد عهد الوحدة، في العهد الذي كان يسمى عهد انفصال، في العهد الذي كان القادة نصفهم من حملة لواء الدعوة إلى الله، كان العهد محسوب على الإسلام أهدا. أنا أشرح الأمور وأضع نقاط على الفروق. حتى نكون على بين. في تلك الفترة القانون الذي كان يطبق في القصر العدلي نفس القانون الذي يطبق لك. كان الربا مشي، كان الحكم القانون المدني والقانون الجنائي كما هو ده. ولم ترتفع اي اصوات تقول هؤلاء كفار، لان الحكم في القصر العدلي ليس بما انزل الله عنه، ما قال احد هذا الكلام. بل كان كثير من الاخوة الذين يكفرون الناس اليوم يرفعون رؤوسهم عاليا ودهوا بان العهد عهد اسلام. رأينا من يخطب جمعة فيقول من أمكنه أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، والحديث حديث رسول الله والحديث صحيح. أخذ ونوقش وأدب وقيل له ينبغي أن لا تقول هذا الحديث، حديث رسول الله. شوف أمير الإسلام، أليس هذا نوع من التطرف العجيب؟ الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع النقاط في هذه القضية على الحروف عندما جاء أناس متشنجين مثل بعض إخواننا اليوم يهمسون في أذن رسول الله شيء الصحابي ما عرف عنه. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، كان جايين عم يقولوا أنه بدنا جماعة فلان وفلان وفلان هذول نقتلهم. فرسول قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، قال يا رسول الله هذول ما لهم لا إسلام ولا شيء هذول. قال أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أليسوا يؤدون الصلاة؟ قال لفظ، قال نعم ولا شهادة لهم ولا صلاة لهم، كذابين هذول. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، أنا ما أستطيع، أنا مكلف أن أنفذ شرع الله عز وجل. نعم، نحن أمناء على الدين أم نريد أن نخترع الدين؟ أمناء، نحن نريد أن نجعل الدين يدغدغ مشاعرنا حتى نتنفس به السعداء ونجعله مصير لرغائبنا، أم نريد أن نكون خداما للدين؟ نريد أن نكون خداما. إذن ينبغي أن نطوع عقولنا وعواطفنا ونفوسنا لدين الله عز وجل، ولا ندع شهواتنا وأهوائنا أي مدخل إلى ذلك. علم هذا من علم، أما من أراد أن يبقى جاهلا ومن أراد أن يعصب نفسه بالعصاية فشانه شانه. لكن ما من إنسان ينظر إلى موازين الشرع إلا ويعلم ويدرك المعاصي لو انها بلغت من الارض الى عنان السماء لا نملك في شرع الله اذنا بتكفير صاحبه ابدا بشكل من الاشكال. اما ان ندخل الى قلوبهم فنقول لا، كثرة المعصية والازدراء باوامر الله هذا اخي دليل على الكفر. لا، ليس لك هذا شأن الله عز وجل. انا ما ادراك انني يعني ضميري ضمير منطوي على ظاهري، بجوز انا منافقا لكم، بجوز. لكن الله ماذا قال؟ الرسول ماذا قال نقلا على الله؟ نحكم بالظاهر والله يتولى. عمر قال اما اليوم فانما نحكم عليكم بما تبدى لنا من ظاهركم ونكل سرائركم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، أنت تريد أن تدعو إلى الله أم تريد أن تستثير الفتن في مملكة الله؟ مفروض أن تدعو إلى الله. طيب، ما هو الطريق السليم للدعوة إلى الله ولجمع المسلمين على صراط الله؟ هذا الطريق الذي نسلكه، هذا وهو الذي سلكه المسلمون من قبل ومن قبل ومن قبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وانظر أيهما أجل، العاقل يعلم وغير المتعصب يعلم الجواب. انظر إلى حصاد العمل الذي يحسن الظن بالناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم الناس دينهم، ويشرح لهم حقائق إسلامهم عن طريق العلم وبمحجة المنطق. انظر إلى حصاده، انظر إلى ثمراته، انظر كيف يهدي الله كل يوم عشرات، وانظر إلى حصاد العمل الآخر، كيف جعل الإسلام يتقوقع، وكيف جعل الدين يتراجع، وكيف جعل المساجد تخبو وتخلو. هذا شيء واضح جدا. وأنا والله أيها الإخوة أقولها من شغاف قلبي، حامدا لله، شاكرا لله، عاجزا عن التعبير عن فضل الله. سافرت كثيرا وخرجت يمكن إلى كل البلاد العربية تقريبا إلا بلدين ما زرته، ما وجدت تربة يترعرع فيها الإسلام وينمو فيها الوعي الإسلامي ويقبل الناس فيها على دين الله كهذه البلد. والله لا أستثني حجازا ولا أستثني أي بلد من البلاد، ما وجدت تربة ينمو فيها الإسلام وينتشر الوعي الإسلامي ويقبل الناس فيه على دين الله عز وجل بشكل عجيب خاص مثل هذه البلد. طيب، هذا رأس مال أعطانا الله عز وجل إياه، جعل هذه البلد بلد مباركة. استخدم هذا رأس المال اللي وضعه الله بين يديه، لكن بدلا من أن نستخدم رأس المال هذا، الباري وضع تربة من أحسن ما يكون، يقول ابذر وازرع وعلم وانشر الدعوة إلى الله وانظر كيف يترعرع ذلك كله. لا، نعرض عن هذا الأساس العظيم الذي أعطانا الله إياه ونبحث عن سبل أخرى لم يفتح الله أمامنا ولم يأذن لنا بها بشكل من الأشكال. ثم عند التجربة ظهر الحصاد، ظهر أثر هذا وأثر ذا، وأيضا عبر أخذتها ورأيتها بعيني في البلاد الأخرى المجاورة. تكرر أمر كثير، صار عندي طرد عكس، كلما رأيت في بلدة من البلاد الإسلامية إقبال على الإسلام من قطاع الشعب، ما الذي يحدث؟ يكون في مسالمة بين القاعدة الشعبية وبين المسؤولين، المسؤولين يعني مهتمين وربما عم يرحبوا، ما في إشكال. ما الذي يحدث؟ يحدث أن تغلق من قلب هؤلاء الناس الذين يدعون إلى الله. فجأة جماعة يلبسون مسوح الدين وينادون بأصوات متشنجة، نعم يجب الحكم بما أنزل الله، يجب أن نسقط الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله، يجب أن نفعل كذا وكذا. ليش؟ ما أنتم عم تدعوا وعم تنتشر الدعوة في الآفاق العامة، شو اللي دعاكم إلى هذا الشيء؟ شيء عجيب. طبعا هذا ما الذي يحدث بلبلة بين الشعب وبين قادته، يحدث فتنة، يحدث نميمة. كان ثقة موجودة، كان هذول عم يشتغلوا تانية، ما حدا عم يحكي شيء، في مين عم يحاول انه الموضوع ما يستمر. قال لي مسؤول في احد البلاد العربية وهو زي، قال لي ضبطنا مظاهرة من هذا القبيل تنادي بتطبيق شرع الله وتسقيط من لم يحكم بما انزل الله، وفي امامهم واحد يقودها ويهدف. قال كنت انا المحقق معه، أثناء الكلام قلت له اقرأ فاتحة الكتاب، لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب. ذهبنا إلى داري، نظرنا إلى مكتبتي، وإذا بمكتبته كلها كتب ماركسية وكتب جنس. قلت له يا هذا طيب أنت مسلم، لكن أنت عم تكفر الناس وعم تدعو إلى الحكم بما أنزل الله. تبين أن الرجل مدسوس وهو ماركسي النزعة وليس من الإسلام في كثير ولا قليل، لكن أطلق لحية ودربوه أنه يعمل حاله عم يصلي، يعمل حاله كذا إلى آخره حتى يقوم بهذا الأمر. نعم، هذا شيء تكرر أمام الماضي مرارا وتكرارا. إذا هنالك خطة خارج الدائرة الإسلامية، يعز عليها أن يبقى المسلمون يسيرون هكذا في هدوء وسلم وطمأنينة وهم ينشرون الإسلام بين قطاعات الناس في بلدانهم ومدنهم وقراهم، يعلمون الناس دين الله عز وجل بكل طمأنينة. كيف هيك عم يصير؟ لا، لازم يصير فيه فتن ومشاكل حتى يتحجم الإسلام وحتى يأخذ المسلمون صفة أنه دائما عم يعملوا مشاكسات وأشياء وكذا، ويأخذ الإسلام صفة اليوم شو يسموه هذا الشيء اللي هلا الآن عم يحاربوا، إرهاب وما إرهاب وما إلى ذلك. نعم، هذا الأمر شيء واضح ملموس، والإنسان الذي يكون موضوعي يريد حقا في دين الله أن يعلو وأن ينتشر، ويريد حقا أن يدخل الدين في طوايا قلوب شباب ضائعين تائهين، والله الذي لا إله إلا هو لا يفعل هذا. وأما الذي يأبى إلا أن يركب رأسه ويسير في هذه الأودية، نعم، ويمارس هذه الأشياء الأخرى، أقسم بعد أن نقول هذا الكلام ونشرح هذا الحديث ونوضع هذا الكلام ثم لا يعي أنه لا ينطوي على هدف الإسلام، وأن له من وراء ذلك هدف آخر. حسبنا الذي أصابنا، حسبنا تراجع الإسلام في هذه السنوات إلى الخلف، حسبنا ذلك، بيدنا فعلنا ما فعلنا. كانت المساجد عامرة، كانت الدروس غامرة، كل شيء كان موجود، ما كان في أحد ينهى أبدا أبدا. نحن الذين سكرنا وتطوعنا ذات اليمين وذات اليسار فجعلنا الإسلام يتراجع في المساجد، وجعلنا الدروس تخبو، وجعلنا الأمور بهذا الشكل، هذا هكذا. نعم، أنا ما قلت كلاما من عندي، وإن شاء الله ما حييت لا أقول في دين الله كلاما أفتئت به على الله أبدا. إن عرفت شيئا نقلته عن أهلي والثقات من رجال الدين، وإن لم أعرف قلت الله أعلم. الإمام أحمد من الذي يشك في دينه؟ من الذي يشك في خوفه من الله وفي أنه كان يجعل الدنيا كلها لا شيء أمام مرضاة الله؟ وحسبكم دليلا على ذلك تحمل تلك المحنة. لو كان عند منه مثقال ذرة من رجوع إلى نفسه شو كان لازم نخرج عليهم حتى ينتقم من المأمون والمعتصم والمدري من مين حتى ينتقم منه، لكنه انطلق من موضوعية الرسول. الرسول قال هذا الكلام. نعم، فهذا الموضوع يعني أرجو أن لا أحتاج إلى إعادته. ذكرته بمناسبات شتى، وكنت والله أتصور أنني بعد ما أوضحت في كتابات وفي محاضرات وفي كلمات وفي كتب أنه كل إخواننا خلاص عرفوا، بعدين اللي كمان ما بدهم يعرفوا إلا ليجربوا، إنه كمان صاروا يعرفوا لأن التجربة أوضحت أكثر وأكثر، فاكترفي لسا. هؤلاء أكيد إنما يدفعهم إلى هذا التصور عصبية وعناد، وآفة الدين العناد، وآفة الدين العصبية، هذه هي آفة الدين. نعم، نحن هذا عملنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي أن أرى إنسانا متنكبا تائها ضائعا فأجلس معه وأعلمه دين الله، والله مو بعداوة، مو بحب، وبشفقة وبرحمة مثل ما حكينا في درس الخميس. وإذا ما كانت الجسور بيني وبينه ما في فائدة إطلاقا بشكل من الأشكال، هذا هو سبيلنا. فمن عرف واقتنع بدين الله ورأى أن هذا هو السبيل فليسر معنا في هذا الطريق، وسيجد إن شاء الله طرق مفتوحة. ربي يفتح الطريق، مفتوح الطريق لكل إنسان يريد أن يسعى إلى دين الله بهذا الشكل. أما الإنسان الذي عدت عليه سبل كلها تمرجها بده يفتح هذه النافذة الأخرى فليجرب حظه. وهذا الإنسان مخالف لدين الله، مخالف لوصية رسول الله، مخالف لما عليه أئمة المسلمين. اما الخوارج فالخوارج هم وحدهم الذين ساروا في هذا الطريق، وقد كان دافعهم الى هذا عصبية وعناد، وكانوا يعني جماعة غلظاء الاكباد لهم امراضهم النفسية. أطلنا في تعليق على هذا السؤال، ولكن أرجو أن يكون فيه خير إن شاء الله، فيه فائدة للمسلمين. وقد يتهمني بعض السائل، ربما قد يتهمني أنني يعني مجامل أو مداهن، معلش والله إن شاء الله اتهامات الناس لا تغير من أمري. أنا إن صدقت مع ربي والله مطلع، أنا أبحث عن رضا رب العالمين، لا أبحث عن سخط زيد ولا رضا عنه. وإن كنت أرجو أن كل الناس يكونوا أحباب، نكون أحباب لكل الناس، هذا فعلا رجائي. لكن والله لا أغير أدبا من آداب دين الله في سبيل مرضاتي أي إنسان بشكل من الأشكال، نعم إطلاقا. هذا ما نعيش عليه، داهم مجامل، والله عز وجل مطلع على السرائر، نعم. وغدا تنعقد محكمة الديان فيتضع الحق من الصواب، نعم. نعود إلى حديثنا عن الإمام أحمد. بعد أن تكلمنا عن موقفه عن من السياسة والخلفاء وما إلى ذلك، نتكلم عن أعظم أثر من الآثار المتبقية اليوم بين أيدينا، وهو المسلم. مسند الإمام أحمد أيها الإخوة حصيلة عمر طويل من حياة هذا الإمام. سبق أن قلنا أن الإمام أحمد منذ أن كان عمره 16 عاما بدأ يتجه إلى دراسة الحديث، ومعنى ذلك أنه منذ أن أصبح لهم من العمر 16 عاما بدأ يجمع مادة المسند. إذن المسند ليس عبارة عن كتاب ألفه وسعى إلى تأليفه في بضع سنوات ثم جمعه وقدمه إلى الناس، لا. كان الإمام أحمد دائما يسجل الأحاديث التي يرويها بأسانيدها عن رسول الله في أوراق منفصلة، نعم، يسجلها ويجمعها عنده، وهي ليست إلا أوراقا منفصلة. وأثناء تجميعه لهذه الأوراق يعود إليها بين الحين والآخر فينسق، وكثيرا ما يشطب على بعض الأحاديث التي كان قد كتبها، وما كتبها اعتمادا لكن كتبها عنده لينظر فيها. فكثيرا ما كان يرى أن هذا الحديث له سند ضعيف وتعارضه حديث آخر يشطبه، كثيرا ما يرى أن متن هذا الحديث يتناقض مع متن حديث أصح منه ويخضع لدلائل ضعف الحديث يشتبه، وهكذا إلى أن وجد الإمام أحمد أن أجله ربما قد قرب، مرض ولا سيما بعد المحنة، فاستدعى أولاده وأهل بيته وأطلعهم على هذا الذي جمعه، وأملى على ابن عبد الله هذه الأحاديث التي جمعها وأطلعهم عليه. وفعلا توفي بعد قليل. توفي إذا الإمام أحمد والمسند عبارة عن أوراق. من الذي جمعها ورتبها؟ ابنه عبد الله رحمه الله تعالى، وكان محدثا مثل والده، رتبها عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. رتب هذه الأحاديث لا على الأبواب، وإنما رتبها على أسماء الصحابة، يعني يأخذ أسماء العشر المبشرين بالجنة أولا، يجمع كل الأحاديث المروية عن أبي بكر، ثم كل الأحاديث المروية عن عمر، ثم كل الأحاديث المروية عن عثمان، وهكذا. إذا رتب ابن أحمد بن حنبل أحاديث والده التي جمعها على أسماء الرواة من الصحابة لا على الأبواب الفقهية مثل البخاري ومسلم والسنن، وزاد أيضا من عنده عليه عبد الله رحمه الله تعالى. هذا الكلام من أين ذكرناه؟ ذكره شمس الدين الجزري، والذي نقله الواقع هو الشيخ أحمد شاكر في مقدمته على مسند الإمام أحمد، مطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وإن كان لم يتم مع الأسف. يقول إن الإمام أحمد شرع في جمع المسند منذ الصبا، فكتب في أوراق منفردة على نحو ما تكون المسودة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله. ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما يشاكله، وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله. لكن طيب، إذن على هذا مسند الإمام أحمد ليس كله للإمام أحمد، فيه من مرويات ابنه عبد الله، فهل الأمر هكذا؟ يعني ما عنده خبر الإمام أحمد ببعض منها؟ وكيف يعد المسند إذن والحالة هذه إلى الإمام أحمد؟ أظن أن الوقت قد أدركنا. نعم، وموعدنا إن شاء الله في شرح ذلك في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.